رويدا رويدا حتى ننتهي من المقدمة. ما أدري الجزئية التي وقفنا عندها لو تأتون بها. نعم. إلى أين وقفنا في المقدمة يا شرفي؟ الإبانة بن بطة. عليك عليه السلام، أنا سعدت جدا لما وجدتها حضرة الدرس. جزيت الجنة وأنت لا تتقاعسين لا تتأخرين. ألقى عليه السلام وقل لا بأس طهو شفاء الله فها وجزاء الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنها وأن يسر لها أمرها. أنهينا المقدمة، قرأتم أول حديث على عجالة شيخنا، يعني أنهينا المقدمة. ممتاز، جزاكم الله خير. وبيقول هنا في آخر شيء: ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله. لا إله إلا الله. وهذا نوع استدراج، وأن الله جعلها نعم عقوبة. الناس لا يفهمون، لو يعلمون ما يحدث لهم وفيهم، فإذا نظروا نظرة دقيقة سيعلمون أن الله تعالى جعل ذلك بهم بأيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، ذلك بما قدمت يداك، أن الله ليس بظلام للعبيد. قال: وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم. يشوفون، يقول الله جل في علاء، يقول: وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله وصدفهم عن الحق، حيدة حادوا عن الحق وميلهم إلى الباطل. لو يعلم الناس هذا كلام من ذهب، وإثارهم أهواءهم، يعني المسألة على الهوى لا على الأثر. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله. هو لا يعجب العقوبة لكنه يفعل ذلك. فأشعلت نيران البدع في الدين، هذه هي العقوبة. هذه العقوبة يعني فساد ما كان به النجاة، لما تكبروا وتجبروا، لما اتبعوا أهواءهم، لما حادوا على طريق الهدى واستوغلوا في طريق أو توغلوا في طريق الرادة، وطلبوا الباطل ليدمغوا به الحق. ماذا حدث؟ أن الله جل وأثاروا كما قلنا وقدموا أهواءهم، فالله عز وجل جعل لهم عقوبات. من هذه العقوبات بعد مخالفة أمره وأمر رسله أشعلت نيران البدع في الدين، هذه عقوبة من الله جل وعلا. إذا وجدت البدع تنتشر وتتمكن فإن أنوار السنة تخافت، وهذا معناه أن الله غاضب على هؤلاء القوم. فإذا انتشرت فيهم البدع أراد الله إهلاكهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى إذا نيران البدع إذا أشكلت أشعلت وشعلت في الدين، فإن الله تعالى حجب لهم طريق التوفيق وجعل لهم طريق الغواية بانتشار البدع، وصاروا إلى سبيل المخالفين نعوذ بالله، صاروا سبيل المخالفين من الأمم السابقة. قال: فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، لأنها سنة كونية، إذا صاروا على نهجهم كان عقابهم عقابهم. وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار وريت فيهم الآثار. فهو يريد أن يقول هذه الأخبار وهذه الآثار هي كانت السبب الحامل له على تأليف هذا الكتاب. هناك أحاديث كثيرة تكلم عنها وكلها تحوي أمرا عجبا كما سنبين. صدر الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه، هذا الحديث اسنده في ضعف. في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن هو جاء من أكثر من طريق، فالحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره، وأخرجه الترمذي من طريق سفيان به وقال هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، والحاكم في المستدرك. فأراه أيضا الأركائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن الحمد لله شرحنا هذا الكتاب والأجر في الشريعة، ما أروع هذه الكتب، وأيضا بفضل شرحناه بفضل من ربنا ونعم. ثلاثتهم سفيان المحاربي، إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو. فالحديث الحق أنه مدار على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، هو ضعيف، هو ضعيف، لكن نقول الحديث جاء من أكثر من طريق، فلما جاء من أكثر من طريق تعاضدت الطرق، والضعيف قد ارتقى للاحتياج، لذلك هذا الحديث حسن لغيره، وحديث عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وأنهم تفرقوا على 72 فرقة بإذن الله، وستفترق أمتي على 73 فرقة تزيد عليهم واحدة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ما تلك الواحدة؟ قال: وما نحن عليه اليوم وأصحابه. هذا حديث عظيم، فيه أولا ما يكون من السنن الكونية، قال: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، وهذه معناها أنهم سيتتبعون خطى الأمم السابقة، وهذه سنن كونية. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا لا مقرا، قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: ولو كان فيه من ينكح أمه لكان في أمتي من يفعل ذلك، وقد وجد. فهذه كما قلنا فيها السير على نهج من سبق، فيها السير على نهج من سبق من بني إسرائيل، وأقصد بني إسرائيل اليهود والنصارى، ولأنه هنا أتى مجملا بالكلام على النصارى. مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، هو حذو النعل بالنعل، وبين ذلك قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وإنهم تفرقوا على 72 ملة. في قولي لتتبعن سنن الذين من قبلكم، نعم، حذو القذة بقذة، أو قال حذو النعل بالنعل كما قلنا، قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. لكن يا ترى هذه السنن، أولا هذه السنن الكونية، وأن هذا سيحدث لا محالة، هذا سيحدث لا محالة، وأن هذه الأمة ستخطو خطوات نحو الأمة السابقة. فهذه السنة الكونية لما؟ ما السبب أن هذه الأمة تسير سير الأمم السابقة؟ ما السبب؟ ما الأسباب التي أودت بهذه الأمة، هذه الأمة المرحومة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمتي مرحومة، نعم، أن فيها من يسير على سير ونهج اليهود النصارى ونهج من سبقهم من الأمم؟ أمور: الأمر الأول تحكيم الأهواء، شوف الاتفاق في الانحراف. الأمر الأول هو تحكيم الأهواء، فإن اتباع الهوى هو الذي أهلك الملتين، وأهلك أيضا من هذه الملة من أهلكهم أو ما أهلكهم. ولذلك قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فأول هذا الباب هو تحكيم الأهواء، تحكيم الأهواء. ولذلك انظر إلى تحريفهم لكتاب الله جل وعلا لاتباع الهوى، لا يأتون الكتاب إلا أمانية ولا يعلمون عنه شيئا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم اتبع هواهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرفوا الكتاب، حتى أنهم قالوا: اذهبوا إلى هذا الرسول فإن قال لكم بالجد والتحميم فخذوا وإلا فلا تأخذوا فاحذروا. إن أوتيتم هذا فخذوها إن لم تؤتوه فاحذروا. فانظر إلى شوف انظر إلى انحرافاتهم والتحكم الهوى فيهم. أنهم يعني جعلوا كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقام على الحد، وإذا سرق فيهم العزيز ما أقام فيهم الحد. فقالوا دعونا نجعل حدا الجميع ينزل تحته. فكان مسألة الرجم ما أرادوها أن الزاني يرجم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم زانيين من بني إسرائيل. فهم ماذا فعلوا؟ اتحدوا على تحريف كتاب الله جل وعلا، وقالوا الجد والتحميم. ولذلك لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم الجد والتحميم قال ما تجدون حكم الزاني في التوراة؟ قالوا الجلد والتحميم. يعني ايش الجلد والتحميم؟ الجلد وان يركب على حمار مخلوبا ويحمم، ياخذ الرماد الذي له الفحم ويجعله في الوجه ملطخا كانهم يهنون جميعا. فهم ماذا فعلوا؟ اتحدوا على تحريف كتاب الله
الرجم والتحميم،
وقالوا الجلد والتحميم.
الجلد والتحميم.
لذلك لما اتوا
قال لهم ان السلام ائتوا بالتوراة، وكان عبد الله بن سلام قال اجعلهم يأتون بالتوراة. فلما أتوا بالتوراة قرأ الرجل حتى وصل إلى الرجل فوضع يده عليه، فضربه عبد الله بن سلام وضرب يده وقال أخر يدك يا لكع، فأخر يده فكانت فيها الآية وفيها رجم الزاني، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في اشتراك الأمم الثلاثة في الانحرافات اتباع الهوى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وجدت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال فانتظر الساعة، قال فعليك بخويصة أمرك. ولذلك قال الله تعالى مبينا أن أعظم الضلال هو اتباع الهوى، أعظم الضلال أنت عبد لله جل وعلا، فما عليك إلا أن تنقاد، إلا أن تستسلم. فلما عتى وعلى وما أراد الانقياد اتبع هوى، فتح الله له بابا عظيما من باب الهوى، وباب الهوى الذي يوصل إلى الردى، بل هو كله ردى. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ومن أضل ممن اتبع هوى بغير علم من الله بغير هدى من الله، من أضل منه؟ لا أحد أضل منه. فأضل الضلال أن يتبع المرء هواه، فأضل الضلال أن يتبع المرء هواه. فاتباع الهوى أصل أصيل مشترك بين الأمم الثلاثة، هذه من الأسباب التي جعلت هذه الأمة يعني تحذو حذو اليهود والنصارى، بأنهم اتبعوا الهوى وحكموا الهوى في الأمر. فلما حكموا الهوى وصل الانحراف، الانحرافات العقدية، الانحرافات العملية والأدبية، وبعد ذلك التحريف في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعداوة أهل السنة، عداوة أهل السنة. من الأسباب المشتركة بين الأمة الثلاثة أو الأسباب التي حدث في هذه الأمة أن تصير التي جعلت هذه الأمة يعني تحذو حذو تصير
اليهود والنصارى، بأنهم اتبعوا الهوى وحكموا الهوى. فلما حكموا الهوى وصل الانحراف، الانحرافات العقدية، الانحرافات العملية والأدبية، وبعد ذلك التحريف في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعداوة أهل السنة، عداوة أهل السنة. من الأسباب المشتركة بين الأمم الثلاثة أو الأسباب التي حدث بهذه الأمة أن تصير سير اليهود والنصارى، أن تصير سير من أهل الكتاب الذين سبقوهم في الردى وفي الهلكة. الثاني وهو تقديم الدنيا على الآخرة. تقديم الدنيا على الآخرة، اليهود قدموا الدنيا على الآخرة، النصارى قدموا الدنيا على الآخرة، كل له مشارب ومآكل. وطغمة من هؤلاء يعني يستنون بسنة أهل الكتاب فيقدمون الدنيا على الآخرة، أضروا بالآخرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا والآخرة ضرتان. انتفعت واحدة أضرت
أضررت بالأخرى ولا كلام، أضررت بالأخرى ولا كلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. شوفوا انظروا الكلام الوارد لبيان الاتفاق بين الأمم في مسألة الضلال وعدم الهداية مع اتباع الغواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح لكم فتبسط لكم فتهلككم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فاتباع الهوى والتمسك بالدنيا هلك ليس بعدها هلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا في الدنيا يحبك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليهم وكانوا قد رأوا شاة ميتة، فقال بما يعني من يشتري هذه الشاة الميتة يعني؟ قالوا يا رسول الله إن لم تكن ميتة فأسك أو أسك فيها عيب في الأذن، لا تشترى لعيبها، يعني زاهدوا فيها، زاهدوا الأمرين لأنها ميتة وأيضا العيب الذي فيها. فنظر النبي مبتسما مبينا لهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وذلك في الحديث وقلنا أنه شذذ بعض العلماء: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه وعالما ومتعلما، هي الوسيلة الوصيلة إلى الآخرة. فالتنافس في الدنيا كان هلك كما أهلك بني إسرائيل. فمعظم العطاء والمنع، الحب والبغض، التقديم والتأخير على الدرهم والدينار، على الدرهم والدينار. العباس يقول: من أعطى لله، هذا حديث ورد مرفوعا موقوفا، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله، وإنما تنال ولاية الله بذلك. قال: وعامة معاملات الناس في يومنا هذا الدرهم والدينار. عامة معاملات الناس في هذا الزمن، هذا أي زمن؟ هذا زمن التابعين، زمن التابعين. قال فيه النبي الأمين: قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك الله تعالى قال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مع هذا، مع زمن الخيرية، وانتشر فيه ما انتشر بأن العطاء والمنع والقرب والبعد والمحبة والبغض للدرهم والدينار. فكيف يكون بهذه الدنيا التي من أجلها صارع الناس وقاتل الناس ومن أجلها تنافس المتنافسون، فكانت الهلكة لهم. لأن في الإسرائيليات: يا دنيا من خدمك فاستخدمي واهلكي، يعني ومن خدمني فاخدمي. ومن ذلك أيضا الغلو أهلك من كان قبلنا ومن أمتنا من أخذ به. لذلك كانت الهلكة في هذا الباب: لا تتبعون سنن الذين من قبلكم. الغلو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الدين يسير فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك في الحديث، وإن كان الحديث ضعيف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. الغلو في الأشخاص. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا. قال: إنما السيد الله يمنعه من ذلك. ولما ألحوا قال: قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ففي الغلو في الأشخاص فيه ما فيه من الهلكة. الغلو في عيسى عليه السلام فنسبوه ولدا، قالوا باسم كذا باسم كذا باسم كذا، الأقانيم الثلاثة. واليهود ما بعد كثيرا، الغلو في عزير فقال عزير كذا ونسبوه ولدا لله جل وعلا، والله إلى النهار يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أسباب عظيمة جدا في هذا الباب التي أودت بهذه الأمة أن تسير سير الأمة السابقة وأن تتبع سنن الذين من قبلهم إنكارا عليهم. أن السلام ما أخر ذلك هذا منكر قد اتبعوه وهذه سنن كونية. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار. هذه دلالة على أن هنا مسألة الفرق فرق نارية فرق نارية. وهل يعني المسميات التي نراها في الساحة من الفرق النارية نضع هذا جانبا. كلها في النار إلا واحدة. قالوا فقالوا يا رسول الله ما تلك الواحدة؟ قال ما هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي أنا وأصحابي هو ما نحن اليوم عليه. هو طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة كله في النار. وبعضهم قال أن هذه الفرق 73 فرقة من الإسلام لكن رؤوس البدعة التي هي رؤوس الكفر من هذه البدعة. ولكن قال إجمالا أنهم أهل الإسلام. قال كلها في النار إلا واحدة. هذا حكم على كل فرقة أنها في النار من الفرق المبتدعة الضالة. والبدعة بدعتان بدعة كفرية وبدعة مفسقة. البدعة في الأحكام من البدعة المفسقة. البدعة الكفرية هي بدعة العقيدة أن يعتقد بأن الله في كل مكان أن ينفي أسماء الله الحسنى صفات الله العلى. نعم أن يغالي في الإثبات فيشبه الخالق بالمخلوق كل ذلك يكفر به صاحبه. فالبدع والضلالات هم الذين يعني فرقوا الأمة هذا التفريق. والله قد ابتلى الأمة بهؤلاء المبتدعة لأنهم خالفوا أمر الله جل وعلا ومن قادوا واتبعوا سنن أو سنن الذين من قبله. لما قال كلها في النار إلا واحدة قالوا جل لنا ما هي الوحيدة ما صفات هؤلاء. قال ما نحن عليه اليوم وأصحاب. المعنى ذلك أن الفرقة تنجو لابد لها من سمات وصفات وهي أنه على النهج الأول وعدتم من حيث ما بدأتم. طوبى قال بدأ الإسلام غريما سيعود غريما كما بدأ فطوبى الغرباء. فلن يصح آخر هذه الأمة إلا من صلح به أولها. قال ما نحن عليه اليوم ما كان على من عليه اليوم وأصحابي. اليوم يبقى لابد من الرجوع لهؤلاء كما كان الإمام مالك يفعل ذلك وتلمس يعني ما كان عليه السلف فيأخذ به. ونفسه الذي قال الرجل عندما أراد أن يحرم من مكان غير مكان الإحرام قبله يعني قال أخشى عليك من الفتنة. قال ما فتنة؟ قال أخشى عليك أن تحسب أنك تقدمت شيء تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه فتنة. فما بال كثير من الناس أصلا في الساحات الآن يتجرؤون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما بال كثير من الناس الآن تراهم يحيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابتلاهم الله بالبدع المنكرة التي أتت بالبلايا والرزايا عليه. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فيها التمسك بالسنن والعض بها على النوارس وأن هذا هو الحق وأنه لا نجاة إلا أن يتمثل في مكان يفعل الصحابة ويكون بعد ذلك من أعظم الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم يحشر تحت روائه ويكون في صحبته وصحبة من معه. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. قال هو ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وما كان عليه إعلاء السنن وما كان عليه تحقيق التوحيد وقضية التوحيد وأصحابه كذلك ينافحون عنه ويفدونه بأرواحهم وأرادوا نشر السنة وقد كان لما صدقوا الله جل وعلا وتنحوا على أسباب الهلاك أسباب اتباع الأمم السابقة. الله تعالى جعل الخير على يديه في هذا الباب بتحقيق السنن ونشر السنن بين الناس لأن النجاة للناس أن يكونوا كذلك أصحاب سنة وأصحاب أيضا علم وعمل وينشرون ذلك بين الناس. نقف عند هذا الحديث وبعد ذلك إن شاء الله سيأتي الحديث الأخرى واحدة تلو الأخرى الفوائد المصنبطة. سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. الفرقة عذاب والاجتماع رحمة. والفرقة بسبب البدعة. وذلك قال علماؤنا حذيفة قال ذلك البدعة تفرق والسنة تجمع. البدعة تفرق والسنة تجمع. لا عز لهذه الأمة إلا أن يرجع أفراد هذه الأمة وعلماء هذه الأمة إلى الرعيل الأول، إلى السبق الأول، إلى الصدر الأول. نعم، فلا نجاة له إلا بذلك، لا نجاة له إلا بذلك. وبين الله جل وعلا على لسان نبيه أن الله لن يقبل أحدا إلا أن يأتي من وراء وخلف هؤلاء، ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وعدت من حيث بدأت اليوم وأصحابي. وهذه دلالة على التردي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس. نقف عند هذا، والحديث القادم إن شاء الله نتولى شرحها بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. لو كان في أي أسئلة الآن تفضلوا، وإن نسيت فلا أنسى أن أقول من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقال النبي: أكثر من صلى عليها ليلة الجمعة يوم الجمعة، فمن صلى عليها ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. لو في أسئلة تفضل. أنا رحت زرته يوم الجمعة، كانت تالت يوم على طول رحت، ما كانش في أي وحشاء خالص. اليوم اللي توفي فيه كانوا ماشيين بالخشبة بي، أمه كانت تقول لي هتمشي تسيبني لمين؟ كلام بقى المشهور. من جوا الباب على طول، بس أمه كانت منهارة جدا، أمه ست كبيرة في السن، وأنه كان غالي عليها إنها كان حنين وطيب جدا عندها، وهو كان أعزب. بس لي لما باقي أدخل الأوضة اللي كان منها فيها، فمشان لها مرة حلوة ومرة عشان ممكن الصبح تبقى وحشة.